لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسع من حجة، أيضا من النفل المقيد في صيام التطوع صيام تسع من حجة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام، أيام العشر، ومن العمل الصالح الصيام. لكن اليوم العاشر هو يوم العيد، يوم عيد الأضحى، هذا يحرم صيامه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسع من حجة. وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام أو لم يصم هذه الأيام؟ هل ورد في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجعل صيام يوم عاشوراء والعشر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل غداء؟ ورد في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. لكن هذا الحديث ماذا أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك أيضا ما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم تسعة ذي الحجة، أيضا هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وهذا الجواب عنه من وجهين، يجيب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا محمول على علم عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد يخفى عليها شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما خفي على أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الجواب الثاني ماذا يقال؟ أتقدم لنا الجواب الثاني. ها؟ كيف؟ لا يلزم عنه. لكل هذا أن ذكرنا أن أقسام هذه التي حصلت أيام التطوع منه ما بين النبي عليه الصلاة والسلام قبله ولم يفعل، مثل صيام يوم وإفطار يوم بين النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ولم يفعل. فيكون هذا من هذا القسم، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم لا يلزم من ذلك أن يكون غير مشروع صيام. يعني كونه لم يصم عليه الصلاة والسلام هذه الأيام العشر لا يلزم من ذلك أن يكون الصيام غير مشروع. فيدخل في القسم الذي ذكرنا من أقسام هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: ويوم عرفة لغير حاج بها أيضا من الصيام المقيد صيام يوم عرفة، فيستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة. ويدل لذلك حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصيام يوم عرفة كفارة سنتين، فيستحب أن يصومه. أما غير الحاج، أما بالنسبة للحاج، فإنه لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث أنها بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم لبنا فشربه، لبنا فشربه، فذلك في يوم عرفة. الحاج لا يستحب له أن يصوم. والحكمة في كون الحاج لا يصوم يوم عرفة، اختلف أهل العلم رحمه الله في ذلك، فقال بعض العلماء إن الحكمة هي أن يتقوى على الدعاء، إذا كان الإنسان مفطرا في يوم عرفة فإنه سيتقوى على الدعاء والذكر. والرأي الثاني قالوا بأن ذلك اليوم هو يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق وقوفه في حجة الوداع يوم عرفة وافق يوم الجمعة، فقالوا بأنه يوم الجمعة. ويوم الجمعة كما سيأتينا يكره صيامه، ولهذا لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام. والرأي الثالث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا، والأفضل للمسافر أن لا يصوم. والرأي الرابع رأي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأن يوم عرفة هو يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس. يوم عرفة هو يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم كاجتماع الناس. ويوم العيد لا يقام، يوم العيد لا يقام. ويدل لهذا ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. ويحتمل أن يقال إن الحكمة هي كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا التقوي، التقوي على الدعاء. قال: وأفضله صوم يوم وفطر يوم، يعني أفضل الصيام التطوع أن يصوم الإنسان يوما وأن يفطر يوما. وهذا صيام داود، ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وأنه صيام داود وهو أفضل الصيام. فإذا قوي الإنسان على ذلك فلا شك ان هذا هو الافضل، لكن يشترط ذلك ان يقوى الانسان على ذلك وان لا يضعف، فان ضعف الانسان وادى به الى التفريط في حق الله او في حق المخلوق فانه يغفر ولا يقوم يوما ويغفر يوما. قال ويكره افراد رجب، يعني يقول المؤلف رحمه الله يكره افراد رجب لان فيه احياء لشعار الجاهلية والبدع الذين يعظمون شهر رجب. والمراد بإفراد رجب أن يصوم شهر رجب كاملا، هذا المراد دون تقييد الشهور، يعني أن يفرد شهر رجب بالصيام كاملا فيصومه دون بقية الشهور. فهذا الإفراد مكروه، لأنه كما تقدم لنا أن فيه إحياء لشعار أهل الجاهلية وإحياء أيضا لشعار أهل البدع الذين يعظمون شهر رجب. وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الزمهرية رحمه الله أنه خص رجب بالصوم أو بالاعتكاف، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا لم يرد، فإذا كان كذلك فإنه لا يخصص بشيء من العبادات. وصيام رجب هذا ينقسم الى اقسام، القسم الاول ان يصومه وحده فقط دون بقيه الشهور فهذا مكروه، وهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان يصومه وحده فقط دون بقيه الشهور فنقول بان هذا يكره. القسم الثاني ان يصوم قبله شهرا او بعده شهرا، مثل ان يصوم رجب وشعبان او ان يصوم جمادى الاخره ورجب، فهذا تجول الكراهه لانه لم يفرد رجب، والمؤلف قال ويكره افراد رجب. القسم الثالث ان يصوم بعض الشهر، يعني لا يصوم كل الشهر بل يصوم شهر رجب ويفطر منه بعض الايام، فنقول بان هذا جائز لانه لم يفرد هذا الشهر بالصيام. وقد ورد على ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما الانكار، نعم الانكار على من صام في شهر رجب. قال رحمه الله والجمعه، يعني يكره افراد يوم الجمعه بالصيام، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم، لان جمهور اهل العلم يكره أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم الجمعة، أم لا تصوموا يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم، فهذا في الصحيحين حيث أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا قبله يوم وبعده يوم. وهذا والأفضل في النهي أنه يقصد التحريم، إلا أنه ورد الطالب من التحريم إلى الكراهة. ووجه ذلك، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيامه إذا صام قبله يوم أو بعده يوم، فدل ذلك على أن النهي لا يبلغ رتبة التحريم. فلو كان النهي للتحريم لم يرخص في صيامه مطلقا. ولهذا صوم يوم العيدين يحرم صومهما مطلقا حتى ولو صام قبلهما يوما او بعدهما يوما، فانه يحرم صومهما مطلقا. هذا وجه. الوجه الثاني ان يوم الجمعه عيد لكنه ليس كالعيد الاكبر، فقلت مرتبه النهي في صيامه. العيد العيدان، عيد المسلمين ثلاثه، عيد الاضحى وعيد الفطر وعيد يوم الجمعة عيد الأسبوع. عيد الأضحى وعيد الفطر هذه أعياد في العام، فهي أكبر من عيد الأسبوع ويوم الجمعة. فالنهي في عيد الأسبوع أقل من النهي في العيدين اللذين يكونان في العام، فلا يبلغ النهي يوم الجمعة النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. فدل ذلك على الكراهة في هذين الوجهين. وعند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله لا يكره إفراد يوم الجمعة، وقد ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. هذا حسن الترمذي في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما يفطر يوم الجمعة. والجواب عن هذا من شيء، الجواب الأول أن هذا الحديث لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين، رتبته من حيث الصحة لا ثبت في الصحيحين من حيث أبي هريرة وغيره من الأحاديث. والجواب الثاني أنه لو ثبت هذا فإنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة وقبله يوما أو بعده يوما، فأصبح الجواب عن هذا من هذين الوجهين. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه أكثر أهل العلم ومذهب الإمام أحمد الشافعي أنه يكره إفراد يوم الجمعة في الصيام، كما أنه هو الوارد عن الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعلي وسلمان وأبي ذر. قال ابن حزم رحمه الله لا نعلم له مخالفا من الصحابة. والحكمة في النهي عن صيامه أنه يوم عيد كما تقدم، ويوم العيد ينهى عن صيامه. وقال بعض العلماء لئلا يبعث عن العبادة في يوم الجمعة، وقال بعض العلماء أنه خشية المبالغة في تعظيمه فيختتم به كما اختتم اليهود بالسبت. وقال بعض العلماء أنه يخشى اعتقاد وجوبه أنه إذا صام هذا اليوم فإنه يعتقد وجوبه إلى آخره. قال بعض العلماء أن الحكمة في ذلك هي مخالفة النصارى، فإن النصارى يجب عليهم أن يصوموا هذا اليوم ونحن مأمورون بمخالفتهم. قال رحمه الله والسبت أيضا، يقول المؤلف رحمه الله يكره إفراد السبت، يعني أن تصوم السبت وحده يقرأ. وعلى هذا لو قام الإنسان الجمعة والسبت فإنه لا قراءه، لا قراءه في صيام يوم الجمعة ولا قراءه في صيام يوم السبت. واستدلوا على ذلك بحديث لا أصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا أصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا في السنن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم، صححه جمع من أهل العلم. الحديث صححه ابن حبان، كذلك أيضا ابن السخن، وكذلك أيضا ابن خزيمة الحاكم حسنه الترمذي. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن هذا الحديث شاذ أو منسوخ، أن هذا الحديث شاذ أو منسوخ، وأنه لا يقرأ إفراد يوم السبت الصيام. لو أن الإنسان قام يوم السبت وحده فإنه لا بأس. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه إلا فيما افترض عليكم، يعني قول فيما افترض عليكم هذا يدل على منع الصيام مطلقا، ويعارضه ما في حديث أبي هريرة الصحيحين لا تصوموا يوم الجمعة إلا ويوم قبله أو يوم بعده. وأيضا كما ثبت في الصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على بعض أمهات المؤمنين والدها قائمة يوم الجمعة قال صمت أمس؟ قالت لا. قالت صمين غدا؟ قالت لا. فأمرها بالإفطار. فهذه الأحاديث تدل على صيام يوم السبت مع يوم الجمعة. والحديث هنا يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لم يستثني شيء، لم يستثني شيئا. يعني ثبوت هذا الحديث فيه نظر، يعني ثبوت هذا الحديث فيه نظر. كما أن أيضا يعني لأن هذا الحديث يدل على أنه لا يصاب إلا في الفرصة، فهو يعارض ما ثبت في الصحيح. فيظهر الله أعلم أن ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه أقرب، أن هذا الحديث شاذ أم أنه شاذ أو منسوخ. وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأريد أن أخالفهم. في حديث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأريد أن أخالفهم. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم، لكن ابن خزيمة والحاكم ممن يتساهلون في التصحيح، يعني غالبا على المتأخرين من الحاكم فمن بعده أنهم يتساهلون في التصحيح. على كل حال ما ثبت في الصحيح مقدم وفلا يعارضه ما ثبت او ما ورد في السنن. ومثل هذا الحديث الذي حديث عبد الله بن بشر عن اخته الصماء لا تصوموا يوم السبت الا بما افترض عليكم. هذا الحديث يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما. قال ويوم الشك والشك يعني انه يكره صيام يوم الشك. وصيام يوم الشك تحته مسالتان. المساله الاولى ما المراد بيوم الشك؟ هذه المساله اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى على رأيين. الرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان. إذا لم يحل دون رؤية الهلال غيم أو قتر، يعني إذا كان يوم الثلاثين من شعبان ولم يكن هناك حائل من غيم او قتر فان هذا اليوم هو يوم الشك. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والراي الثاني ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قتر، يعني اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قتر فان هذا اليوم هو يوم الشك. يعني المذهب هو اذا كانت صحوة فهو يوم الشك. الراي الثاني انه اذا حال دون مطلعه غيم او قتر فهو يوم الشك. وهذا القول هو الصواب، لأنه إذا لم يكن هناك غيم أو قهر فلا شك، فالأمر قد تبين، وأن هذا الأمر قد تبين وأن هذا اليوم من شعبان. فالصواب أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قهر، ويدل لهذا قول عمار رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال أخرجه البخاري معلقا وفي سنة داود والترمذي وقد علقه البخاري. المسألة الثانية حكم صيام يوم الشك. حكم صيام يوم الشك المشروع من المذهب كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان صيام يوم الشك مكروه، يعني يكره ان يصام يوم الشك. هذا هو المشروع من المذهب. واستدلوا بحديث عمار الذي اورده البخاري معلقا. والراي الثاني ان صيام يوم الشك محرم ولا يجوز، يعني النهي ان صيام يوم الشك محرم ولا يجوز. وهذا القول هو الاقرب في النهي، ولان الشارع جعل لهذه الفرائض حما، لئلا يزاد فيها ولا ينقص منها. الصيام له حمى في اخره صوم يوم العيد يحرم صومه، لان يدخل في العباده ما ليس منه. وقبل ذلك يوم الشك يحرم صومه. وايضا في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان لصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم يوما فليصوم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هذا في الصحيحين. فهذا يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما كان يصوم صوما فليصم. مثلا رجل اعتاد أن يصوم الاثنين ثم بعد ذلك وافق ذلك آخر آخر شعبان فلا بأس، هذا مستثنى لأنه لم يقصد السلام لم يقصد التقدم لم يقصد التقدم. وفرق بين ما يكون استقلالا وبين ما يكون شبعا، والقاعدة أنه يثبت شبعا ما لا يثبت استقلالا. فقول الإنسان يتقدم رمضان بيوم أو يومين نقول هذا إن فعله استقلالا في الحكم لا يجوز، وإن فعله شبعا فإن هذا جائز ولا بأس به. وهذا مما يدل كما أسلفنا مما يدل على أن تقدم رمضان على أن تقدم رمضان لا يجوز، وأن هذه الفريضة لها حمى جعل الشارع لها حمى. أيضا بالنسبة لصيام يوم الجمعة ذهب بعض العلماء إلى أن المكروه أو المنهي عنه في صيام يوم الجمعة هو أن يخصص يوم الجمعة بالصيام، أما إذا لم يكن هناك تخصيص فلا بأس. واستدل بما جاء في صحيح مسلم، ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا. فالذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ التخصيص. لا تخصوا يوم الجمعة بقيام من بين سائر الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي. فإذا ما كان الإنسان قصد التخصيص، إنسان وقت فراغه هو يوم الجمعة، فلو صام يوم الجمعة ولم يقصد التخصيص فلا بأس ولا يكره، لا يكره، ولا نقول بأنه بأنك تصوم يوما قبل أو يوما بعد، هذا ليس مكروها. استدل بهذا الحديث في صحيح مسلم، وكذلك أيضا ما سبق أن أشار إليه في هذا أنه يثبت شبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذا الرجل الذي صام يوم الجمعة صامه شبعا وليس استقلالا، يعني لأنه لا يفطر إلا في هذا الوقت، لا يفطر إلا في هذا الوقت فلا يفطر في حقه. بخلاف شخص صامه استقلالا ويقرأ في هذا اليوم في غيره، فرق بين المسألتين. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. هذا يدل على أنه لا بأس الإنسان أن يصوم في شعبان حتى يبقى عليه يوما، لا بأس أن تصوم إلى أن يبقى يوما. فإذا بقي عليك يوما من شعبان من رمضان، بقي يوما من شعبان على رمضان، فإنه لا بأس أن تفطر، فإنه يجب أن تفطر، يجب أن تفطر، يعني لك أن تصوم إلى أن يبقى يوما. فإذا بقي عليك يومان فإنه يجب عليك ماذا؟ أن تفطر. فبهذا نعرف أن هذا الحديث وفي حديث عائشة نعرف عدم صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث غير صحيح، ولهذا استنكر على من أحمد رحمه الله. فنقول غير صحيح لهذين الحديثين: الحديث الأول لا تقدم رمضان بالصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. هذا الحديث الاول. والحديث الثاني قول عائشه وما رايته اكثر منه صياما في شعبان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان. فيدل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى بعد انتصار شعبان. فما ورد وما رأيته أكثر من إذا انتظر شعبان فلا تصوم هذا لا يثبت. أم هذا لا يثبت كما سلف أنكره الإمام أحمد رحمه الله ويدل على نكرته ما أردنا من هذين الحديثين. قال رحمه الله تعالى ويحرم صوم يوم العيدين. قبل أن يحرم قبل أن تكلم على وذكر مؤلف رحمه الله بدا اولا بالصيام المسنون ثم الصيام المكروه ثم الصيام المحرم. بقي علينا مسائل تتعلق ايضا بالصيام المكروه. بعض العلماء يجعلها من المكروه وبعض العلماء يجعلها من المحرم وهو صوم الدهر. صوم الدهر ما معنى صوم الدهر؟ ما معنى صوم الدهر؟ معنى صوم الدهر هو أن يصل الصيام طول العام. فصوم يوم صوم الدهر هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه مكروه. يعني يكره للإنسان أن يصل الصيام. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وعلى ابن القيم انه يكره ان هذا مكروه. الراي الثاني انه لا يكره. هذا ما عليه كثير من العلم. يعني كثير من العلماء او نقول اكثر العلماء انه لا يكره صوم الدهر. الراي الثالث انه يحرم صوم الدهر. وهذا قال به ابن حزم. أما الذين قالوا بأنه يكره جمعوا بين أدلة من قال بالتحريم وبين دليل من قال بأي شيء الجواز. فقالوا هذه الأدلة صارفة عن التحريم. أدلة الجواز صارفة عن التحريم إلى الكراهة. والذين قالوا بالجواز استنوا بحديث حمزة بن عمر الأسلم سلف الصحيح أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أسرد الصوم. حمزة قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أسرد الصوم. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وأيضا قال بأنه وعد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه كان يسرد الصوم. يعني ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه كان يسرد الصوم. واما من قال بانه يقع أن يبدأ الصيام يحرم استنادا بظاهر النهي كما حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قام من صام الأبد. نعم لا قام من صام الأبد. وقالوا بأن هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من صام الأبد. وقيل بأن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صام صام الأبد ليس الدعاء، وإنما المراد النفي وأنه لم يستمر على صيامه سينقطع. ولهذا في حل صح مسلم ما قام ولا أفطر، ما قام ولا أفطر. وهذا القول يعني هو الأقرب لما ذهب إلى الحنابلة رحمه الله، وأنه يكره صوم الدهر، هذا الأقرب. كذلك أيضا ما يتعلق بالوصال، ما المراد بالوصال؟ الوصال هو أن يقرن بين صوم يومين، فهل هذا جائز أو ليس جائزا إلى آخره. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، يعني موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. القول الأول أن الوصال مكروه، يعني أن الوصال مكروه، وهو أن يقرن بين يومين بلا فتر إلا إذا واصل إلى السحر. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن يقرأ الوصال إلا إذا واصل إلى السحر، فإذا واصل إلى السحر فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، حديث أبي سعيد في صحيح البخاري. والرأي الثاني أن الوصال محرم ولا يجوز، قال إنسان يواصل قالوا بأن هذا محرم ولا يجوز، واستدلوا على ذلك، وهذا قال به أكثر أهل العلم، واستدلوا على ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن يلجأوا واصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، واصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، وقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، لو تأخر الهلال لزدتكم. وهذا في الصحيحين، هذا الحديث الصحيحين. ولو كان الوصال محرما لما واصل بهم النبي عليه الصلاه والسلام، كون النبي عليه السلام واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال وقال: لو تاخر الهلال لزدتكم، كالمنكر بهم لما ابوا ان ينكروا عن الوصال. هذا يدل على انه ليس محرما، فالصواب في هذا ما ذهب الى حنابله، وأنه يكره أن يواصل الإنسان إلا إلى السحر، فإلى السحر فلا بأس. هذا رخص به النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ كيف؟ نعم، هذه تدل على أنهم مكروه. هم الجمهور من هذا الحديث، نعم، من سلمنا عن القال. فقال رجل المسلمين: انك تواصل يا رسول الله، قال: اني لست مثلكم، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. ثم بعد ذلك واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويوما ثم راوا الهلال، فقال: لو تاخر الهلال لشدتكم كالمنكر به. لكن هذا الحديث يقول انه يدل على الكراهه، كما انه ورد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه كان يواصل 15 يوما. والله اعلم. بالنسبه للمناقشه المذكره، معاملة أحسن معاصرة شرحنا تجارة لما حضر معنا تجارة يقيم في رجاله ما يتبعونه لأن صلاة خمس المسجد يعني المأموم أرسلنا أربع ركعات في كل ركعة طبعا تاش حتى لا يتبعونه ويجلسون وحينئذ هم بالخيار إلا أنهم يسلمون أو أنهم ينتظرونه والأحسن أنهم ينتظرونه فكما يسلموا لا بأس وإن تابعوا جهلا الصلاة صحيحة غير متابعون أو جاهل وهم جاهلون الصلاة صحيحة نعم هذا يكون معلوم تكلم المؤلف رحمه الله عن القسم الثاني وما يتعلق بالصوم المكروه ثم بعد ذلك عرج الآن على القسم الثالث وما يتعلق بالصوم المحرم فيقول المؤلف رحمه الله ويحرم صوم العيدين يعني يحرم أن يصوم يومي العيدين والعيدان جمع عيد والمراد به ما هنا عيد الفطر وعيد الأضحى فيحرم أن يصوم عيد الفطر وعيد الأضحى والدليل على ذلك النهي عن ذلك كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وهذا في الصحيحين وقد حكي الإجماع على ذلك الحزم في كتابه مراتب الإجماع حكى الإجماع على النهي عن صوم يومي العيدين وقال المؤلف رحمه الله تعالى ولو في فرض قوله ولو هنا إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة فكلام المؤلف رحمه الله أنه يحرم أن يصوم يومي العيدين حتى ولو كان الصيام فرضا وذلك كما لو كان نذرا فلو نذر صوم يوم العيد فعلى كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجزئه ولا يصح منه لو قال لله علي ان اصوم يوم عيد الفطر او يوم عيد الاضحى فنقول بان هذا نذر محرم ولا يصح منه وهذا ما عليه اكثر اهل العلم لعموم ما تقدم من النهي كما في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه والراي الثاني راي ابي حنيفه رحمه الله انه اذا نذر صوم يوم العيد فقالوا الاولى أن يفطره وأن لا يصومه فإن صامه فإنه يجزئه يعني عند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا نذر الصوم يوم العيد وصام يوم العيد فإنه يجزئه والأولى أن يصوم غيره وأن يفطره ولكن هذا القول ضعيف فالصواب في هذه المسألة أنه لا يصح صوم يوم العيدين قال المؤلف رحمه الله وأيام التشريق أيام التشريق هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة. نعم لا أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم فيقددون اللحم ويبسطونه في الشمس لكي يجف. وقال بعض العلماء سميت بأيام التشريق لأن الشمس أو لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى. قيل سميت بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق بمنى. فأيام التشريق هذه يحرم صومها. ويدل لذلك حديث نميشة المهدلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. استدل المؤلف رحمه الله تعالى قال إلا عن دم متعة أو قران. كما سيأتينا إن شاء الله قريبا في أحكام الحج أن المتمتع يلزمه الدم بنص القرآن في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى. وأن القارن أيضا يلزمه دم وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأحدث وأيضا كانت زوجاته قارنات وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. وسيأتي إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة. المهم أن المتمتع والقارن كما سيأتي إن شاء الله يجب على كل واحد منهما دم نسك. متى يبدأ وقت ذبح هذا الدم؟ يبدأ من حين الإحرام بالعمرة لأنه ولد السبب فيبدأ من حين الإحرام بالعمرة. فإذا أحرم مثلا بالعمرة المتمتع أحرم بالعمرة مثلا في أول الحجة وهو ليس عنده مال يشتري به دم متعة فإن له أن يصوم الآن. يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. متمتع كما سلفنا يلزمه دم القارن يلزمه دم. إذا لم يجد فإنه يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. يدل ذلك قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. متى يبدأ وقت الصيام الثلاثة التي نص الله عز وجل أنها في الحج؟ هذه يبدأ وقت صيامها من حين الإحرام بالعمرة. فإذا أحرم بالعمرة مثلا في شهر ذي الحجة في شهر ذي القعدة إلى آخره بدأ وقت صيام الأيام الثلاثة ويستمر صيامها إلى آخر أيام التشريق. فلو أنه لم يصم حتى جاءه يوم العيد لم يصم حتى جاءه يوم العيد يوم عيد النحر لا يجوز له أن يصوم يوم عيد النحر لكن يصوم ماذا؟ اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أن المتمتع الذي لا يجد هديا يجب عليه أن يصوم. إذا لم يصوم قبل يوم عيد النحر فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وعائشة قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصلي الا للمتمتع العادل الهدي، لم يرخص في ايام التشريق ان يصلي الا للمتمتع العادل الهدي. وهذا الاستدلال الذي اورده المؤلف رحمه الله هو ما ذهب اليه الامام احمد والامام مالك رحمهم الله، والراي الثاني ذهب اليه ابو حنيفه وكذلك الشافعي انه لا يجوز صيام ايام التشريق حتى المتمتع، يعني حتى المتمتع لعموم النهي، لكن الصواب في هذه المساله انه يجوز لورود المخصص كما في حديث ابن عمر وعائشه رضي الله تعالى عنهما. قال المؤلف رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم سنته. من حرم من دخل في فرض، قوله دخل يعني شرع في فرض يعني في عبادة مفروضة من صوم أو صلاة أو غير ذلك من العبادات المفروضة. وقول المؤلف رحمه الله موسع يفيد أن الفرض قد يكون موسعا أو العبادة قد يكون وقتها موسعا وقد يكون وقتها مضيقا. فمثلا قضاء رمضان هذا وقته موسع لأنه يبدأ من حين خروج رمضان الذي أفطر منه إلى أن يأتي رمضان الآخر، يعني هذا كله موسع له أن يفطر حتى يبقى عليه من رمضان الثاني عدد الأيام التي أفطرها. فإذا بقي عليه من رمضان الثاني عدد الأيام التي أفطرها فإنه يكون ماذا؟ يكون مضيبا. أيضا الصلاة المفروضة كصلاة الظهر مثلا هذه وقتها موسع، يبدأ وقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن لو أخر صلاة الظهر حتى يبقى على أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال مقدار صلاة الظهر فإنها تكون حينئذ مضيقة، يكون هذا الفرض وقته مضيقا. المهم يفهم أن وقت الفريضة إما أن يكون موسعا وإما أن يكون مضيقا. قوله من دخل في فرض يعني شرع في فرض، هذا الفرض الذي شرع فيه من يكون موسع أم من يكون مضيق. أما إن كان مضيقا فإنه يحرم عليه أن يقطع لأن الوقت الآن تعين للفريضة. إذا كان الوقت مضيقا يعني وقت العبادة كان مضيقا فإنه يحرم عليه أن يقطعه. فمثلا بقي على وقت صلاة الظهر قدر 10 دقائق ثم دخل في صلاة الظهر فإنه في هذه الحالة يحرم عليه أن يقطع صلاة الظهر أو أن يقلبها إلى نافلة. هذا يقول بأنه محرم ولا يجوز لأن هذا الجزء من الوقت تعين لهذه الصلاة المفروضة. إذا كان الوقت موسعا مثلا قضاء رمضان بعد أن انتهى من رمضان الذي أفطر فيه شرع في القضاء مثلا عليه يوم أو يومان وشرع في قضاء هذين اليومين، فلما شرع في اليوم الأول أراد أن يفطر فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه ليس له ذلك حتى لو كان الوقت موسعا، ليس له أن يفطر في هذا الفرض الذي شرع فيه حتى ولو كان وقته ماذا؟ حتى ولو كان وقته موسعا فإنه يحرم عليه. فيكون حكمه حكم المضيق، إذا شرع فيه انقلب حكمه حكم المضيق، يعني المضيق ما يجوز ان يؤدي فيه عبادة اخرى يتعين للفرض. فمثلا بقي الان على صلاة الظهر 10 دقائق، ما يجوز ان يؤدي نافلة فيه، يحرم عليه ذلك. طيب الموسع اذا شرع فيه اصبح حكم حكم مبين، يعني قبل ان يشرع لا باس، قبل ان يشرع لا باس ان يتنفس، هذا لا باس بذلك، لكن بعد ان يشرع فيه فانه ينقلب الى كونه او ينقلب الى حكم المبين، وانه يحرم عليه ان يخرج منه، يحرم عليه ان يخرج منه، لانه لما شرع فيه تعين المصلحة في إتمامه. وأيضا يرمون قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، قال يحرم ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه أم حرم قطعه. ويفهم من قول المؤلف رحمه الله حرم قطعه أنه إذا لم يقطع لكن قلبه إلى نافلة أن هذا جائز ولا بأس به ما دام أنه لم يتضايق الوقت. فمثلا إنسان شرع في قضاء رمضان ثم مع ذلك قلب هذا القضاء إلى نفل مطلق أن هذا جائز ولا بأس به. أيضا إنسان شرع في صلاة الظهر، صلاة الظهر فهتم عن الجماعة، شرع في صلاة الظهر ثم بعد ذلك قلب صلاة الظهر بشرع فيها إلى نافلة، والوقت لا يزال موسعا، الوقت لا يزال موسعا، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فالقطع هذا محرم، لكن كونه يقلبه إلى نفل فإن هذا حكمه ماذا؟ حكمه جائز ما دام أن وقته موسع. أما المضيق هذا لا يجوز له أن يقلبه إلى نفل، لأن هذه الوقت تعين إلى للفريضة، تعين الفريضة، فأصبح عندنا الفرق بين الموسع والمضيق. الوجه الأول والفرق الأول أن الموسع يصح لك أن تقلبه إلى نافلة، وأما المضيق فإنه لا يصح لك أن تقلبه إلى نافلة، تعالى الوقت. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المضيق لا يجوز لك أن تتنفل فيه، المضيق لا يجوز لك أن تتنفل فيه، أو نقول المضيق لا يجوز لك أن تتنفل قبل الخرق، يعني إذا كان الوقت مضيقا لا يجوز لك أن تتنفل قبل الخرق، والموسع يجوز لك أن تتنفل قبل الخرق، يجوز لك أن تتنفل قبل الخرق. وقول المؤلف رحمه الله حرم قطعه ورد عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا شرع الإنسان في الفرض ثم جاء الجماعة ولم يصلي مع الناس، شرع الإنسان في الفرض ثم جاء الجماعة، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع الفرض وينحط الجماعة. فيقول المراد بقوله حرم قطعه إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية، أما إذا كان هناك مصلحة شرعية فكما أشرنا إلى أنه ورد عن الإمام أحمد رحمه الله إلى أن له أن يقطعه، قال حرم قطعه ولكن الدلالة قال ولا يلزم في النفل، يعني النفل لا يلزم في الشروع، فلك أن تقطع النفل. فالنفل عندنا فيه مسائل، المسألة الأولى حكم قطع النفل
هل يأثم الإنسان إذا قطع النفل أو لا يأثم؟ نقول بأنه لا يأثم. وسيأتينا إن شاء الله الدليل على ذلك، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فنقول النفل لا يأثم الإنسان بقطعه. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع النفل، قطع النفل كما في حديث عائشة أنهم أهدي لهم حيث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرني فلقد أصبحت صائما، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. مع هذا أخرجه مسلم في صحيحه. المسألة الثانية إلا بأنه لا يأثم، المسألة الثانية أنه يكره أن يقطع النفل بغير مصلحة شرعية، قطع النفل بغير مصلحة شرعية أنه يكره في قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. المسألة الثالثة أنه لا يلزم بالشروع، يعني بالشروع لا يلزم إلا نفل الحج والعمرة، نفل الحج والعمرة هذا يلزم بالشروع. يعني إذا شرعت في حج نافلة أو في عمرة نافلة فإنه ليس لك أن تخرج من هذا النسك إلا بواحد من أمور ثلاثة فقط. إذا شرعت في حج نافلة أو في عمرة نافلة ليس لك أن تخرج من هذه النافلة إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول إتمام النسك، الأمر الأول إتمام النسك، يعني أن تتم نسك الحج أو العمرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الردة نسأل الله السلامة، الأمر الثاني الردة نسأل الله السلامة. الأمر الثالث الإحصار إذا أحسن، أما لو أنه أبطله ما يبطل. لو قال خرجت من حمل الحج النافلة أو خرجت من نافلة العمرة يقول بأنه لا يبطل، بل يبقى على إحرامه ولا يخرج من نافلة الحج أو العمرة إلا بواحد من هذه الأمور الأربعة، نعم واحد من هذه الأمور الأربعة. قلنا الأول نعم واحد من الأمور الثلاثة، نعم بواحد من هذه الأمور الثلاثة. طيب المسألة الرابعة، هل يلزم قضاء النفل إذا قطعه؟ يعني إذا قطعت هذا النفل هل يجب عليك أن تقضيه؟ قطعت مثلا نفل الصيام هل يجب عليك أن تقضيه أو لا يجب عليك أن تقضيه؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب على الإنسان أن يقضيه، لكن يستحب له ذلك. وهذا أيضا هو قول الشافعي أنه لا يجب على الإنسان أن يقضيه. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه إذا أفسده فإن عليه القضاء. والرأي الثالث رأي مالك التقصير، يعني رأي مالك التقصير في هذه المسألة، وأنه إذا أفسده لعذر فلا يجب. نعم إذا أفسده لعذر، نعم إذا أفسده لغير عذر، أفسده لغير عذر، نعم إذا أفسده لعذر، إذا أفسده لعذر لا يجب، وإن أفسده لغير عذر وجب. نعم وجب. لكل منهم دليل، فالذين قالوا بأنه لا يجب سيرد ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام القضاء، ولأن هذا من الإحسان. الخير، فلا يجب عليها يعني إلا بما يدل على الوجوب. فالأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، ولأنه معذور في الله في ذلك، وما ترتب على المعذور فهو غير مضمون. وأما الذين قالوا بأنه يجب عليه القضاء كما قال به أبو حنيفة رحمه الله، فاستري أيضا بحديث عائشة أنه أهدي لحق طعام، أهدي لحق طعام وكانت صائمة هي وعائشة، فأفطرت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صوما يوما مكانه. حديث عائشة في أبي داود أنه أهدي لحق طعام وكانت صائمتين عائشة وحفصة، فأكلت فقال النبي عليه الصلاة والسلام صوما يوما مكانه. لكن هذا لا يثبت، ماذا صواب أنه لا يثبت. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يجب عليه القضاء. قال ولا قضاء فاسده إلا الحج، هذه المسألة تكلمنا عليها وقلنا لأن الحج يلزم في الشروع حتى ولو كان نافلة، الحج والعمرة يلزم بالشروع حتى كان نافلة، ولا يخرج من الحج أو العمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة. وهنا قال ولا قضاء فاسد، يعني لا يلزم قضاء فاسد النفل كما تقدم. المؤلف رحمه الله استثنى الحج، نعم استثنى الحج، فإذا أفسد الحج فإنه يلزمه القضاء، لأن قلنا بأنه لا يخرج من الحج أو العمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة. ومتى يفسد الحج؟ إذا وطئ قبل التحلل الأول، إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ويجب عليه أن يمضي بهذا الحج الفاسد، ويجب عليه ماذا؟ أن يقضي. يعني إذا جامع الحاج قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، ويجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد وأن يكمله من العام القابل. قال وترجع ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر عم تحتها مسائل، عم تحتها مسائل. المسألة الأولى، هذه الليلة العظيمة المباركة سميت بهذا الاسم ليلة القدر، وكما في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني هذا الاسم سميت به يهم بذلك في القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المسألة الثانية سبب التسمية، لماذا سميت بهذا الاسم؟ فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك كثيرا. قال بعض العلماء لعظم قدرها عند الله، وقال بعض العلماء لما يقدر فيها تلك السنة من الآجال والأرزاق وغير ذلك، وقال بعض العلماء لأن للطاعة فيها قدرا عظيما عند الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله تعالى يعني أشار إلى أن يعني سميت بهذا الاسم بما يقدر فيها من الآجال والأرزاق إلى آخره. وليلة القدر فيها فضل عظيم، فضلها عظيم ويدل على فضلها القرآن والسنة. أما القرآن فسورة كاملة بينت فضل هذه الليلة وسميت باسمها، فالمتأمل لهذه السورة استنبط فضائل ليلة هذه القدر، هذه الليلة العظيمة. وأما السنة فكما أشار من حيث أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا وحجاما وقدرا لما تقدم من ذنبه، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر ثم بعد ذلك اعتكف العشر الأواخر، كل ذلك يلتمس ماذا؟ هذه الليلة العظيمة. والمسألة الثالثة والرابعة وقت هذه الليلة، متى يقول متى تقوم هذه الليلة؟ قال المؤلف رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فأفاد المؤلف رحمه الله أولا اختلف العلم رحمه الله كثيرا في ليلة القدر متى تكون، هذه اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك كثيرا على أقوال كثيرة، لكن نقتصر الكلام حسب ما دلت عنه السنة، يعني دلت له السنة. فيقول مالك رحمه الله: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا الصواب، الصواب أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وإذا أسلفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلفنا النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأول ثم العشر الأواخر ثم العشر الأواخر، كل ذلك يلتمس هذه الليلة المباركة. وآكد العشر الأوتار، آكد العشر الأوتار الأوتار، ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقين. أو تسع بقين. وأحسن من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح البخاري: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فنقول هي في العشر الأواخر، وآكد العشر الأوتار، وآكد الأوتار السبع الأواخر، هذه المرتبة الثالثة، آكدها السبع الأواخر. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ضعف أو عجز فلا يغلب على السبع الأواخر. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلب على السبع البواقي. هذا أخرجه مسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلب على السبع البواقي. المرتبة الرابعة آكدها ليلة 27. ولهذا كان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يحلف أنها ليلة 27. كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27. قال المؤلف:
وأوتاره آكل وليلة 27 ليلة 27 أبلغ ليلة 27 أبلغ. فعندنا مراتب، المرتبة الأولى أنها في العشر الأواخر، المرتبة الثانية آكل العشر الأوتار، آكل الأوتار السبع، آكل السبع ليلة 27. فأما الصواب أنها يتنقل في العشر، يتنقل في العشر في أوتار العشر، هذا الصواب. يعني صار أن تكون لا 21 كما ورد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدر في المنام، وأنه يسجد في صبيحتها على ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة وخر من سقف المسجد فرأى الأثر الطين على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة تلك الليلة. فالصواب أنها تارة تكون ليلة 21، تارة ليلة 23، وتارة ليلة 24، نعم 3، 1، 3، 5، 7، 9، هذا الصواب أن تتنقل. لكن كثيرا ما تكون في السبع الأواخر، وكثيرا ما تكون في ليلة 27، وبهذا يجمع بين الحديث، يعني يجمع بين الحديث أنها تتنقل، والكثير أنها تكون في الأوتار، الكثير تكون في الأوتار، تتنقل في الأوتار، والكثير أنها تكون في السبع، والكثير أنها تكون ليلة 27. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأنها تضرب حتى في الأشباع، يعني شيخ الإسلام يقول بأنها تضرب ليلة 21 وليلة 22 وليلة 23 وليلة 24 وليلة 25 إلى آخره، كل العشر، نعم كل العشر. ويستدل على هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اطلبوها في العشر الأواخر في 3 بقين أو 5 بقين أو 7 بقين أو 9 بقين. فيقول باعتبار ما مضى الأوتار ليلة 21، يقول باعتبار ما مضى الوتر ليلة 21، 23، 25، 27، باعتبار ما بقي 22، 23. يعني إذا كان الشهر كاملا، فقول النبي عليه الصلاة والسلام في 3 بقي، يعني 23، قول النبي عليه الصلاة والسلام في 3 بقي، في 5 بقي، يقول باعتبار ما بقي، فإذا كان الشهر تاما فإن الأوتار 22، 24، 26، 28 إلى آخره. وعلى هذا الإنسان يطلبها، الإنسان يطلبها في كل العشر، يطلبها في كل العشر. لكن كما أسلفنا أن السبع أكثر، ثم ليلة 27 أكثر إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله ويدعو فيها بما ورد أيضا من المسائل المتعلقة بليلة القدر، علامة ليلة القدر، علامة ليلة القدر. نقول العلامة التي ظهرت في ليلة القدر، أولا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامتها أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، يعني يكون في الشمس ضعف، يكون في الشمس ضعف. هذه العلامة الأولى ما ثبت في صحيح مسلم من حيث أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، يعني يكون فيها ضعف. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أيضا ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
انها ليله طلقه ليست حاره ولا بارده، ومعنى ذلك انها ليست قويه الحراره وليست قويه البروده، يعني اذا كان في وقت البرد ما تصير قويه البروده، واذا كان في وقت الحر لا تصير قويه الحراره. وهذا حديث ابن عباس في صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة وكذلك ايضا اخرجه الطيالسي الى اخره، وورد ايضا في حديث وائل واتلة بن اسقع في الطبراني ايضا يحسن بعض اهل العلم انه لا يرمى فيها بنجم في تلك الليله، لا يرمى فيها بنجم. فتلخص ان العلامات الوارده ثلاث علامات: العلامه الاولى أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، والعلامة الثانية أنها ليلة طلقة ليست باردة ولا حارة، والعلامة الثالثة أنه لا يرمى فيها بنجوم. هذا الذي ورد ثبت، مع أن بعض يعني هو حيث بيض سعد المسلم هذا ذلك، لكن الحديثان حيث العباس حيث واتلة يعني بعض العلم أيضا يتكلم فيهما، لكن بعض العلم يثبت هذه الحديث. ما عدا ذلك من الأحاديث أنه لا يسمع فيها نهيق الحمير ولا نباع الكلاب ونحو ذلك من الأشياء إلى آخره، فهذه كلها غير ثابتة، هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. و قد يراها الإنسان في المنام كما أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى ذلك، يعني هذه الليلة ساقية ليست مرفوعة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الله عز وجل قد يكشفها لبعض الناس في المنام أو في اليقظة فيرى شيئا من أنوارها، وقد يفتح على قلبه إلى آخره ما ذكر الشيخ رحمه الله. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا القدر قال المؤلف رحمه الله: ويدعو فيها بما ورد. يعني الذي ورد هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الحديث قدري من أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ابن ماجه، ومعنى ذلك أنه يكثر، أن الإنسان يكثر من الدعاء بمثل هذا الدعاء، يعني يدعو بهذا الدعاء فبغيره، لكن يكثر من الدعاء بهذا الدعاء. فهذا نقول الحمد لله تعالى من كتاب الصيام، وهذا إن شاء الله عندنا المفطرات المعاصرة تستجد كثير من المفطرات لم يتكلم عليها العلماء بأعيانها، وإن كانوا تكلموا على أصولها. وهذه المفطرات إن شاء الله جمعنا فيها مجموعة من الأوراق، فإن شاء الله غدا بإذن الله سنتكلم على هذه المفطرات المعاصرة سنغيرها بإذن الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
نعم
هل يظهر الله أعلم أن الإنسان إذا كان مراتب لقضاء لصيام هذه الست وحصل له عذر لهذين الشرطين، هو مراتب وحصل له عذر أنه يقضيها إن شاء الله؟ يقول: هل النهي عن صيام أيام التشريق خاص بالحاج أو هو له ولغيره؟ لا، هو له ولغيره ليس خاص، النهي عام لكن استثنى المتمتع والقارب والممجد لها. أولا
ليس عن بصار ايضا ليس عن عدم. تقول ارضاء المصارف متغير ايضا لما اتفق مع المطلب على نسبة من الربح الناهي عن المضاربة وهو الحاصل فعلا فهل يجوز اخذ هذه الارضاء ان تكون ربا وهل تصح المضاربة وهل مثل المضارب. العلماء دخلوا بشركة المضاربة لا بد من شروط صحة شركة المضاربة ان يكون الربح جزء معلوم مشاع لا بد جزء معلوم مشاع من الربح لان هذا الارض وهذا الارض الى اخره لا بد ان يكون هناك اتفاق انت لك ربع الربع او لك العشر والباقي المصرف الى اخره يعني اذا لم يكن هناك اتفاق يكون الربح مشهور حينئذ تكون الشركه فاسده. الشيخ الاسلام يقول اذا تزن الشركه فان الربح على قدر النفعين يعني ننظر الان هذا المصرف لو عمل بهذا المال كم ياخذ هل ياخذ النصف والنصف والباقي للعميل. يعني الشيخ الاسلام يقول اذا فشلت شركه المضاربه فاننا ننظر او نوزع الربح على قدر النفعين مثل هذا لو عمل مضارب هذا المصرف كم ياخذ وكم ياخذ العميل. اذا قالوا هذا العميل لكون ماله كثيره ياخذ مثلا النصف والربع الى اخره حسب علم حسب تقسم الأرباح حسب ما يعطى هذا الشخص لو أنه عمل مضاربة أو دفع ماله مضاربة كم يعطى في أعراف التجار. قال هل يجوز الحائض التي يطول حيضتها وتخشى نساء القرآن مس المصحف وهل يجوز مسه مع الحائض مع القفازين؟ مثل القفازين هذا لا بأس. واما قراءة الحائض والقرآن فهذا سبقا ذكرنا انه لا بأس للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن لكن لا تنسى الا من وراء القفاز. يقول ذكرنا في الفرض الموسع انه يحصل قطع الا اذا كان هناك مصلحة. ذكرنا انه اذا طلب الى نفل انه يجوز فهل هذا مطلق او نقيد هذا اذا كان هناك مصلحة؟ لا نعم اذا قلب النفل الموسع الى نفل هذا الفرض الموسع الى نفل هذا جائز مطلقا لكن بشرط لا يكون هناك مغير لا يكون مغير اذا كان موسع يجوز مطلقا. يقول ومن دخل في فرض موسع حرم فرض. لماذا نص المؤلف رحمه الله على الموسع مع العلم انه حتى مضيق يحرم قدره لان الموسع قد يتبادر للانسان انه يجوز له ان يقطعه لان وقته موسع بخلاف المضيق فلا يتبادر ما في وقت يقضي هذا الفرض الا هذا الوقت. فلما كان قد يتبادر للانسان انه قد يقطع قال نص المؤلف رحمه الله عليه هذه بالنسبة لكل الاكتشاف بجن الآدمي إلى آخره. هذه التجاوز المحرمات إلى آخره هو الأصل أن الإنسان لا يجزم الرجال المحرم إن الله أو ما أنزل الله من جاهل أنزله دواء أيضا تجاوز له بحرام شهر في حسن الله إلى أنه لا ضرورة لدواء لكن